باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا في الموعظة على الجبل أخذنا المرة الفاتت عن الصلاة والعنصر بتاع الخفاء، وأيضا عنصر عدم تكرار الكلام باطلا. من أول الآية رقم 9 سيد المسيح هيدينا نموذج للصلاة، هو الصلاة الربانية. يقول فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات إلى آخر. كلمة هكذا معناها على هذا النموذج، بنقولها في القبطي امباي ريتي، ريتي يعني حال، باي هذا، على هذا المنوال. يعني يقصد السيد المسيح أن تكون الصلاة الربانية هي نموذج للصلاة. السيد المسيح لما أعطانا هذا النموذج كان قصده أن يكون في الكنيسة أيضا صلوات مترتبة نصليها مع بعض بحس واحد، زي صلاة الشكر وزي المزامير وزي التسبيح اللي موجودة في الكتاب المقدس أو اللي أبائنا القديسين ألفوها. فكلمة صلوا هكذا معناها بيفتح الباب أن يكون هناك صلوات مترتبة ومحفوظة. والكنيسة أخذت الصلاة الربانية بكل حب واحترام واعتزاز، وبتستخدمها استخدامات كثيرة أثناء القداسات وفي كل الصلوات. دايما نبدأ صلواتنا وننهيها بالصلاة الربانية، وأثناء الصلاة ممكن تستخدم أكثر من مرة، باعتبار هي النموذج اللي ألفه السيد المسيح نفسه. وكأننا لما بنتكلم مع الآب السماوي بنستخدم الكلمات التي ألفها الابن ويرفعها الروح القدس، فعلى طول ندخل في شركة مع الثالوث. ولأن المسيح هو الابن الحبيب الوحيد للآب، تبقى الكلمات بتاعته كلمات جميلة في ودان الآب، عشان كده احنا بيلز لينا ان نستخدمها في كل صلوات. بس مع الحرص الا يكون ترديد الصلاة الربانية مجرد كلماته بس، لازم نبقى واقفين عند كل كلمة ونفهم كل معنى ونصليها بتأني وبوقار وبإحساس بحضور ربنا أثناء ما بنكلمه. ونلاحظ في الصلاة الربانية إن كلها بصيغة الجمع، يعني بقول أبانا مش أبي، ونقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم مش خبزي، واغفر لنا ذنوبنا مش اغفر لي ذنوبي، ولا تدخلنا في تجربة، وبنقولش لا تدخلني في تجربة. هنا الصلاة بصيغة الجماعة بتعبر عن طبيعة الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين، وان احنا كلنا بنصلي بلسان واحد، كأن السيد المسيح بيعلمني اني اخرج من انانيتي واهتم بالاخرين. مش اقول له اغفر لي خطاياي وبس، اقول له اغفر لنا ذنوبنا كلنا. مش اقول له لا تدخلني في تجربه، اقول لا تدخلنا كلنا في تجربه. فالصلوه دي بتعلمني ان انا اصلي ايضا من اجل الآخرين. أول كلمة فيها هي أبانا، كأننا بنبعت جواب، وده اسم المرسل إليه، والعنوان الذي في السماوات. وطبعا موضوع الخطاب نفسه هو الصلاة. نحن نتكلم مع الله على أنه أب لينا، لأنه هو في الحقيقة أب لينا. أب لسببين: السبب الأولاني أن هو الخالق وإحنا الخليقة بتاعته، فهو أب لكل الخليقة، ودي وردت مش بس في العهد الجديد لكن كمان في العهد القديم. في سفر ملاخي إصحاح 2 والآية 10 يقول: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بصاحبه بأخيه؟ هنا الأب ممكن يكون يقصد بآدم، لكن لما يجي وراها على طول كلمة إله واحد خلقنا، يبقى بيشاور على أن الله هو أبونا. وفي أشعياء بيعتب على الشعب ان هم بيعصوه، وقال: ربيت بنين ونشأتهم واما هم فعصوا علي. البنين ده اللي هم شعبه. احنا بنفكر ان الله صار اب في العهد الجديد، لا، ده كمان في العهد القديم. بل اكتر من كده، الجماعة الوثنيين في مرة من المرات قالوا عن الله انه هو اب للبشرية من غير ما يدروا، ودي اللي قالها معلمنا بولس الرسول في سفر الاعمال اصحاح 17 والآية 28. بيتكلم مع الوثنيين قال لهم ايه: كما قال بعض شعرائكم لأننا أيضا ذريتكم. قال لهم في حد من الشعراء بتاعكم بيقول إن إحنا ذرية الله، ذرية يعني نسل، يبقى الله أبونا. واستخدم معلمنا بولس العبارة دي عشان يثبت لهم إن الله إله حي مش ممكن يكون تمثال. فقال: فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن الله شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. يعني كان بنصاحة كده ياخد كلمة من عندهم ويقنعهم من خلالها بالإيمان المزبوط. قال لهم واحد من الشعراء بيقول إن إحنا ذرية الله، طب لو إحنا ذرية الله يبقى الله تمثال، لازم كائن حي، إذا كنا إحنا أحياء ولاده يبقى هو كائن حي. طبعا دي معناها إن إحنا أولاد الله حتى في نظر الوثنيين. إيش حال بقى للمسيحيين؟ نحن أبناء الله مش بس لأننا خلقته، ولكن لأننا في المعمودية أخذنا حاجة اسمها التبني، التبني لله الآب. ودي موجودة في آيات كثيرة، لكن هختار لكم كم آية كده. يعني مثلا في رسالة أفسس صح 1 والآية 5 يقول: إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. ده الآب تبنانا، إحنا كنا غرباء وصرنا أبناء. وفي إنجيل يوحنا آية أنتوا حافظينها يقول: أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، الذين يؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. فنحن أبناء الله بالتبني بالإيمان وبالمعمودية. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا الصح 8 والآية 15 يقول: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يعني صار الآب أب لينا، فبنصرخ بنقول له يا آبا، بعد ما كان إله فقط بقى إيه؟ إله وأب. الروح نفسه اللي هو الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. ويترتب عليها إيه بقى؟ يقول: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله وبارثون مع المسيح. نحن صرنا أبناء، عشان كده أصبح من حقنا لما نتكلم مع ربنا نقول له يا أبانا. وفي رسالة معلمنا بولس إلى أهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. تعرفين دي معناها ايه؟ معناها ابن الآب صار ابن بشر عشان يبقى اخ لينا، لانه ابن آدم بقى ابن آدم. لما بقى اخ لينا هو ابن الله، صرنا احنا كمان ابناء لله. بس هو ابن الآب بالطبيعة، واحنا ابناء الآب بالايه؟ بالتبني. وبعدين يرتب عليها آية ثانية معلمنا بولس يقول: ثم بما أنكم أبناء، خلاص بقينا أبناء بديهية يعني، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. روح القدس بقى فينا بيدينا الحق إن احنا نتكلم مع الآب نقول له يا أبانا. عشان كده الإنسان اللي ما أخدش سر المعمودية مش من حقه يصرخ ويقول للآب يا أبانا. نحن صرنا أبناء. في قصة الابن الضال، هو أصلا ابن وتاه وعمل خطية، وهو راجع حط في ضميره إنه يروح يعتذر لأبوه ويقول له: لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أبرائك. أول ما شافه أبوه جري وأخذه بالأحضان وقبله، والولد في خجل وانكسار قال له: أخطأت أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ما لحقش يكمل الكلمة اللي كان مجهزها، أبوه ما ادالوش فرصة يقول له ادعني كأحد أجراءك، وقال عنه: ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. ابني، مهما أخطأنا ومهما بعدنا مازال ربنا يعاملنا كأبناء. وعشان كده الواحد حتى وهو وحش أول ما يرجع لربنا أول كلمة يقولها له يقول له يا أبانا الذي في السماوات. مهما كنا وحشين أعطانا الحق أن نتكلم معه كأبناء وليس كعبيد. وهو قال لنا كده: لست أسميكم عبيدا بل أحباء. العبد ما يعرفش إرادة سيده، لكن هو أعطانا أن نعرف إرادته وأن نتعرف على الآب السماوي ويسكن فينا الروح القدس. لما كان السيد المسيح بيتكلم عن الصلاة وبيطمننا ان لابد الصلاة تستجاب. ادانا مثل قال ايه؟ من منكم وهو اب يسأله ابنه خبزا افيعطيه حجرة او سمكة، افيعطيه حية بدل السمكة، او اذا سأله بيضة افيعطيه عقربا؟ فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هنا حط نفسه مكان الأب، بيقول إذا كان الأب لما ابنه بيطلب منه حاجة ممكن يطلع عليه الذهاب، مش حال أبوكم السماوي؟ فهو أب. بس أب مش معناها نتدلع، ومش معناها نتهاون بيه، لأن حتى أبائنا الأرضيين لهم مهابة ولهم احترام. فإذا كان الآباء الأرضيين بنهابهم لأنهم بيربونا وبيأدبونا، والأب الصالح هو الأب المهوب مش اللي ابنه يتجرأ عليه. لو ابنه اتجرأ عليه معناها ان اب مش صالح معرفش يربي ابنه، معرفش يهذبه هو صغير، او سامحوني يعني يكون اب مش مال وهدومه، فالواد ولا مش محترمه، حاسس ان هو يعني يستاهل الزعيق. ومع ذلك لو الابن عمل كده والاب يستاهل كده بنقول غلط الولد، نقول لي يا ابن عيب ده أبوك برضه عيب صحش. فإذا كان الأب الأرضي حتى الأب السيء يجب له الاحترام، فكم يكون أبانا السماوي وهو الأب الصالح القدوس الذي بلا عيب. إحنا محبتنا لله وبنوتنا ليه لا تلغي احترامنا ومهابتنا له. عشان كده على طول اول ما يقول ابانا وراها على طول يقول الذي في السماوات، فهو الاب السماوي. طبعا كلمة السماوات تدل على مكانه اكتر من مكانه، لان انتوا عارفين ان الله يملأ الوجود، ما هوش في السماء بس، كل مكان. فلما نقول له ابانا الذي في السماوات يعني ما هوش في الارض، في الارض لا يخلو منه مكان. امال ايه معنى الذي في السماوات؟ معناها الاب السامي العالي. السماوات تشير الى العلو والسمو، السماوات هي كرسي الله والأرض موقف قدميه زي ما قال السيد المسيح. ويقول لنا كمان السيد المسيح في إنجيل يوحنا صح 3 ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. طب أنت في السماء إزاي وأنت قاعد جنب نيقوديموس بتكلمه؟ يقول ما أنا بملأ الوجود على الأرض، هو في جسدي لكن لاهوتي في الأرض وفي السماء. نقول له طب إزاي بتقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل؟ مش صعد ونزل، معناها كان هنا وما كانش فوق، ولما طلع بقى فوق مش تحت. يقول لا، صعد ونزل يقصد بيها التنازل، التنازل يعني هو في سموه الإلهي تنازل عشان يكون إنسان. وبعد كده بعد ما خلص هذه المهمة بتاعت التجسد والفداء والموت والقيامة صعد إلى السماوات، يعني رجع إلى مجده. فليس أحد صعد إلا الذي نزل. الأول تنازل من علوه ومن سموه ومن مجد لاهوته وأخلى ذاته وأخذ شكل عبد عشان يعرف يعيش معانا ونشوفه بعينينا وما نخافش منه، ولما خلص مهمته رجع إلى المجد بتاعه. فهنا السماوات يقصد بيها السمو والمجد. في حد من الآباء القديسين قال لنا تعبير جميل قوي، قال ما هي السماوات إلا قلوب الناس الأبرار والقدسين. هناك ناس قلوبهم سماء وناس تانيين قلوبهم طين وأرض. الآب السماوي يسكن في القلوب السماوية. أنت قلبك من أنهي نوع؟ القلب اللي بيفكر في الطهارة، بيفكر في الأبدية، وبيفكر في المجد الأبدي ومتعلق بالسماء. لو كنت كده يسكن فيك الآب السماوي، يبقى أبانا الذي في السماوات، السماوات التي داخلك. وإذا كنت مهموم بالدنيا وباللي فيها يبقى قلبك طين أرض تراب، والآب السماوي ما يدخلش جواك. عشان كده يقول المزمور: قريب هو الرب من المنكسري القلوب. فهي لو كانت السماوات اللي هي فوق دي كان يبقى ربنا قريب من الناس الطوار، او قريب من الناس اللي ساكنين في الادوار العليا. لا طبعا، قريب هو الرب من مين؟ المنكسري القلوب، الناس المنصحفين المتواضعين. الانسان المتشامخ بعيد عن الله، والانسان المتواضع يصير سماء ويسكن فيها الله. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. عشان كده من ضمن تسابيح الكنيسه نقول للعذراء: انت هي السماء الايه؟ الثانيه، لانها متواضعه وقلبها قلب سماوي وسكن فيها المولى المتعالي. ومعلمنا بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس صح 3:17 يقول: لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. نحن هيكل الله، روح الله يسكن فينا، يبقى احنا السماء. نفسي الواحد يبص على قلبه ويقول كده: يا أبانا الذي في السماوات. هل هو فعلا هناك في السماء بتاعتك جواك؟ أبانا الذي في السماوات تخلي قلبك وعقلك مربوط بالسماء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. ويقول أيضا: كما لبستنا صورة الترابي هكذا أيضا نلبس صورة السماوي. الترابي يقصد به آدم، والسماء يقصد به المسيح. والإنسان السماوي في فكره وسلوكه ينطبق عليه الآية اللي جت في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي إصحاح 3:20 يقول فيها: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات. كلمة سيرتنا معناها مواطنتنا، المواطنة الجنسية، بس ترجموها في العربي سيرتنا our citizenship، مواطنتنا السماوات. يعني انت لما يسألوك انت وطنك فين تقول انا وطن الاصلي السماء. اما انت لا عايش في مصر تقول اعيش هنا كغريب. فأنت تصير مواطن سماوي فيسكن المسيح في داخلك. أبانا الذي في السماوات، هذا النداء يتطلب أن نسمو نحن أيضا بأرواحنا ونطلب أن نعيش في النقاوة والطهارة والشفافية بتاعة السماء وأهل السماء عشان نصير أيضا مسكنا لله. بعد ما بالنبي ونقول له يا أبانا الذي في السماوات، عندنا 6 طلبات، 3 منهم يخصوا ربنا وال3 التانيين يخصونا إحنا. أول طلبة بنقول له فيها ليتقدس اسمك. طب ما هدي طبيعي، الله اسمه قدوس والقوات السمائية واقفين قدام العرش بغير فطور بيصرخوا ويقولوا قدوس قدوس قدوس، فهو قدوس واسمه قدوس. ليه نقول له ليتقدس اسمك؟ دي معناها ليتقدس اسمك فينا. انت طبيعي اسمك قدوس، لكن انا خايف يا رب اني انا اهين اسمك. مش فعلا في عتاب زي كده لما يتقال يجدف عليه بسببنا؟ دي جت في رسالة رومية إصحاح 2 والآية 24 يقول لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. فأنا خايف من دي. اسمك العظيم المهوب القدوس أتسبب أنا في أنه يهان؟ عشان كده بنقول له لا يا رب ياريت يتقدس فينا، ياريتك تخليني أسلك بالطريقة اللي تمجد اسمك. زي الآية اللي كنا درسناها قبل كده اللي هي فيرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. طب ما هو أبانا الذي في السماوات ده ممجد لوحده، ممجد من الشاروبيم والسرافيم والملائكة والطغمات والناس القدسين. أقول له أنا كمان يا رب دخلني في الطابور دوت، خلي اسمك القدوس يتقدس بسببي مش بالعكس. إذا كان الله صار أب لينا وإحنا بقينا أبنائه بقينا محسوبين عليه، فإذا عملنا أعمال جيدة يقول أدي أولاد الله، حاجة جميلة. وإذا عملنا أعمال وحشة يقول شوف أولاد الله بيعملوا إيه. فإحنا صرنا محسوبين عليه، ممكن اسمه يتمجد فينا وممكن اسمه يهان بسببنا. اسم الله اللي هو منزه وفوق كل مجد ممكن انت تستخدمه غلط لو واحد عمال يحلف على الفاضي والمليان. عشان كده احنا عندنا القاعدة في المسيحية لا تحلفوا ايه البت، لان اسم الله ده اسم محترم مش نستخدمه كده على الفاضي. واحيانا بعض الناس يسيئوا الى اسم الله بالشتيمة والمزاح، لكن احنا بالنسبة لنا اسم الله اسم وقور نذكره بكل مجد. شوفوا مثلا حتى في ذكر اسم الرب يسوع، كنيستنا علمتنا في كنيسة القبطية أول ما نيجي كلمة يسوع نقول إيه؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم لأبدين. يعني مش ممكن نذكر اسم يسوع كده مجرد. ولو عايز تختصر تلاقي نفسك بتقول الرب يسوع، لكن كلمة يسوع لوحدها كده نقول ده اسم يسوع، ده اسم مبارك يتذكر بالمجد والاحترام والمهابة. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. لما نذكر كلمة المسيح نلاقي نفسنا نقول ايه؟ سيد المسيح، لأن اسمه له وقار ليتقدس اسمه. الاسم دايما يدل على الشخص. نحن لا نقصد اسم الله اللي هو كلمة الله أو كلمة يهوى أو كلمة يسوع، لكن نقصد به شخص الله. فلما نقول يتقدس اسمك يعني شخصك، لان دايما انتوا لما نقول فلان يجي في بالك شخص فلان مش الاسم بس، فالاسم يدل على الشخص. ذكر في الكتاب المقدس ان اسم الرب قدوس، وذكر ايضا ان اسم الرب عجيب، زي ما قال في النبوة عن المسيح ويضع اسمه عجيبا، وذكر ايضا ان اسم الرب عظيم، وذكر ان اسم الرب حلو، ودي بنقولها في التسبيح بتاعتنا اسمك حلو ومبارك في افواه قدسيك، وذكر ايضا ان اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. فالاسم العظيم ده عبارة عن سلاح في ايدينا. تقول التسبيحة اليومية كل من يقول يا ربي يسوع كمان بيده سيف يصرع العدو. كلمة يتقدس، كلمة تقديس معناها تخصيص، يعني لما اقول المسبح المقدس معناه المسبح بتاع ربنا مخصص لله. لما اقول مثلا الهيكل المقدس لهيكل ربنا، كان زمان رئيس الكهنة اليهودي والكهنة يعلقوا صفيحة على جبهته منه مكتوب عليها قدس للرب، معناها الرجل ده بتاع ربنا ما حدش يقرب نهايته، قدس للرب. فلما اقول له يتقدس اسمك معناها يبقى اسمك له الفرادة، له التميز، متقاش زي بقية الكلام، اسم مكرس واسم مخصص ليك. لما اقوله اقوله بمهابة واحترام. دي اول طلبة. ثاني طلبة ليأتي ملكوتك. ما هو ملكوت الله؟ المسيح مرة قال للتلاميذ ها ملكوت الله داخلك. ملكوت معناها مملكة، في القبطي تي مت أورو ذا كينج دام، المملكة. لما أقول المملكة الفلانية معناها الأراضي اللي خاضعة لهذا الملك، جنبها على طول دولة أخرى، مملكة أخرى بتاعت ملك آخر. فلما أتكلم عن مملكة الله بميزها عن مملكة الشيطان. مملكة الشيطان هي القلوب الشريرة والنفوس الرديئة والناس اللي بيحبوا الخطية والمعاصي. عكسها بقى ملكوت الله هو القلوب البارة القديسة. فلما أقول له ليأتي ملكوتك معناها بقول له قلبي هو يا ريتك تيجي تملك عليه. كان زمان لو مثلا في شعب تعبان من الملك بتاعه ويسمعوا ان البلد اللي جنبهم فيها ملك صالح الناس مستريحة معاه، كان يبعثوا يستنجدوا بيه يقولوا له انقذنا من الملك المتعب بتاعنا. حصلت مع قسطنطين، ينزل بالجيش بتاعه ويحارب الملك ويغلبه ويتملك على المدينة ويحرر الناس من سلطان هذا الملك القاسي. فأنا بقول له كده، بقول له أيها الملك السمائي، أنا حاسس إن في ملك ظالم بيسيطر علي، الشيطان، ممكن ليأتي ملكوتك عليا، ممكن تيجي تطرد الشيطان وتملك أنت على قلبي، ليأتي ملكوتك. وكلمة ليأتي ملكوتك معناها أيضا لينتشر هذا الملكوت، مش أنا بس، يريتك تملك على قلوب باقي الناس. أنا شايف يا رب الأرض مليانة بشر، منهم ناس ما يعرفوش حاجة عنك، ومنهم ناس رافضينك، ومنهم ناس بيحاربوك ليأتي ملكوتك. يا ريتك بالنسبة للناس اللي ما يعرفوكش تعرفهم ذاتك عشان يقبلوك ويتمتعوا بيك كما نتمتع نحن أيضا بك. يا ريتك مع الناس اللي بيعكسوك تظهر لهم ذاتك كما أظهرت ذاتك للخطاة موسى الأسود وغيره، ويصير ملكوت. مش موسى ده كان تبع مملكة الشيطان؟ وياريت الناس اللي بيضدوك مثل شاول الترسوس تتقابل معاهم وتحولهم إلى أنية مختارة كمثل بولس الرسول ليأتي ملكوت. أنا متخيل استفانوس الشهيد الأول وهو بيترجم من اليهود، وشاول الترسوسي كان راضيا بقتله، واقف يحرس ثياب اللي بيرجموه، واستفانوس بيقول له ليأتي ملكوتك على الناس دول. وبعد قليل شاول نفسه تحول إلى بولس، وبكل تأكيد الناس اللي كانوا بيرجموا استفانوس هم أيضا صاروا أواني مختارة لله ليأتي ملكوتك. لما نلاقي إنسان عايش في الخطية نصلي لله نقول له ليأتي ملكوتك على هذا الإنسان. ملكوت الله ده يشبه لي زي إيه؟ عارفين مظلة التأمينات الاجتماعية؟ الدولة تقول لك عايزين نخلي المظلة دي تمتد لتشمل كل المواطنين، هنعمل تأمينات للعاملين في الدولة، هنعمل تأمينات للطلبة في المدارس، هنعمل علاج على نفقة الدولة للناس اللي ما لهمش تأمينات، هنعمل. نفسهم يخلوا التأمينات تشمل الجميع عشان ما يبقاش في حد عايش في خطر انه يتقاعد لأي سبب وما لقيش لقمة عيش. انا بقول له يا رب يا ريت ملكوتك يمتد ويظل لكل الناس، ويبقى البعيد والقريب والكبير والصغير كله يتمتع بملكوتك. الإنسان الذي تذوق حلاوة المسيح قلبه ما يهداش غير لما كل الناس تذوق هذه الحلاوة، يقول لهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يا ريت يا رب ملكوتك يأتي. ملكوت الله في منه ملكوت بالفعل الماضي، وفي منه ملكوت بالفعل الحاضر، وفي منه ملكوت بالفعل المستقبل. يعني شعب الله في القديم كانوا عايشين في ملكوت دماغ، احنا النهاردة عايشين في الملكوت لما قالها ملكوت الله داخلك، وفي ملكوت بتاع الحياة الأبدية اللي احنا بنتوقعه ومستنيين. فلما بقول له ليأتي ملكوتك اقول له يا ريتني النهاردة اعيش في ظلك كما عاش الآباء في ظلك قبل الماضي، وأعيش ملكوتك في داخلي هذا هو الحاضر عشان أتأهل أني أدخل ملكوتك بتاع المستقبل. ليأتي ملكوتك، برضو كلمة ليأتي ملكوتك دي فيها استعجال للأبدية، زي في قانون الإيمان لما بنقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. كلمة ننتظر في اللغة العربية ضعيفة، لكن المقابل بتاعها في القبطي تين جشت. كلمة جشت بالقبطي معناها يتطلع يتوقع يستعجل، أصل ننتظر دي قاعدين مستنيين، لكن جشت بالقبط معناها قاعدين قلبنا ملهلب بنقول يلا بقى تعالى أمين تعالى أيها الرب يسوع. نحن نستعجل المجيء الثاني ونستعجل الملكوت ليأتي ملكوته. طول النهار بنقول له يا ريت تيجي بسرعة، أمين تعالى أيها الرب يسوع. طبعا مش هيستعجل هذا المجيء إلا القلوب المستعدة. لكن اللي مش مستعد يبقى خايف، زي الطلبة اللي بيذاكر. واحد مجتهد وشاطر وخلص مذاكرة ومستعد، يقول إن بقى امتحان يجي بقى خلاص نخلص، والتاني يقول لا يا ريتهم يأجلوا أسبوع ده أنا ما خلصتش، ويبقى مرعوب. كلمة ليأتي ملكوتك بتديني درس غير مباشر كده اندايركت، اني اكون دايما في حالة استعداد. وكل ما تقف في قانون الايمان تصرخ وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي، قول لنفسك هو انت فعلا منتظر باستعجال ولا بتقول له استنى يا رب ما تجيش دلوقتي؟ يا ريت نكون مستعدين وبنستعجل هذا المجيء. ليأتي ملكوتك، الطلبة الثالثة، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كلمة كما في السماء كذلك على الأرض معناها يا ريت زي ما مشيئتك ماشية في السماء بدون تعطيل، يا ريت كمان على الأرض تكون مشيئتك ماشية بدون تعطيل. تقول لي هو ممكن حد يعطل مشيئة ربنا؟ ولا اه ازاي؟ الله اعطانا حرية، والحرية دي بتدينا الحق ان احنا نمشي عكس مشيئته، واللي يمشي عكس مشيئة ربنا بيعرض نفسه للخطأ والضياع. مثلا السيد المسيح كان بيبكت أورشليم ويقول لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك، وبعدين يقول إيه ولم تريدوا، أنا أردت وأنت ما لم تريد. في آية ثانية تقول عن الله أنه يريد أن جميع الناس يخلصون، طب هل فعلا جميع الناس بيخلصوا؟ وإلى معرفة الحق يقبلون، هل فعلا كل الناس يعني بيقبلوا إلى معرفة الحق؟ ده أحيانا الواحد من دول يسمع الحق اللي هو زي الشمس كده ويقول لك كفر ومش عايز يسمع. الله يريد أن جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون، مش كل الناس بيطيعوا إرادة ربنا. عشان كده احنا نقول له لتكن مشيئتك، يا ريت زي ما الملائكة في السماء يسمعوا كلامك ينفذوه على طول، نحن نبقى زيهم كده نسمع كلامك ننفذه. وزي ما السماء طاهرة لأنها ماشية حسب إرادتك، كذلك يا ريت تكون الأرض طاهرة لأنها ماشية حسب إرادتك. عامل زي ما يكون في شركة معينة الراجل صاحب الشركة أو مدير الشركة حاطط سيستم للشغل، وهو منظمه بطريقة إيه؟ لو مشينا على السيستم اللي هو عامله تبقى الشركة دي في منتهى الانتظام، والإنتاج يبقى على أعلى كفاءة، والعاملين يبقوا مستريحين وفرحانين وياخذوا أجور كويسة والدنيا تمشي كويس لو مشي حسب السيستم بتاعه النظام بتاعه، والناس مشي حسب النظام بتاعه بقت الشركة عمالة تعلى وتزداد وتتسع. شركة جنبه بقى الناس مش ماشية صح، اللي بيتأخر واللي بيغيب واللي بيأثر واللي بيتخانق واللي بيتسلق على اكتاف زميله، والدنيا مش حلوة، وعمالة بدل ما كانت بتعلى بإيه تنخفض. فالناس يقولوا يا ريت نبقى زي الشركة اللي جنبينا دي ونبقى ماشيين صح. فكأننا على الأرض شايفين سلبيات كتيرة، وناس بتعاكس بعضيها حتى جوه الكنيسة، وناس مش ماشية حسب مشيئة ربنا، وفينا ضعفات كثيرة. نبص للسماء نلاقي كل حاجة حلوة، نقول له ليه ما يكونش الكنيسة على الأرض زي الكنيسة اللي في السماء؟ يريد لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئة الله ذكر عنها أنها صالحة مرضية كاملة في رومية إصحاح 12 الآية 2. إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كلمة صالحة معناها ما فيهاش عيب، مشيئة الله ما فيهاش عيب، ودايما تهدف إلى الصلاح وتهدف إلى أن الناس تبقى مبسوطة وفرحانة وبخير. مش ممكن ربنا يدبر حاجة فيها شر. بنقول عنه في القداس صلاة الشكر صانع الخيرات، فهي إرادة صالحة وهي مرضية. يعني الإنسان اللي يمشي في إرادة ربنا هو يبقى راضي، وربنا راضي، إرادة مرضية وكاملة غير ناقصة. عشان كده في بعض الناس يقولوا أنا مش عارف مشيئة ربنا من جهة حياتي إيه. نقول ده في علاماته، إرادة الله صالح، الشيء اللي أنت بتفكر فيه فيه صلاح ولا فيه شر، في أذية ولا في خير، ما هي دي إرادة الله الصالح؟ فيها رضا ولا فيها تذمر؟ لما أنت تعمل الشغلانة دي الناس اللي حواليك تتبسط ولا يتعبوا منك؟ فإرادة الله صالحة مرضية. وآية تانية واضحة في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، يقول فيها إصحاح 4 الآية 3: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. مشيئة الله أن نحيا في قداسة. وطبعا أنتوا عارفين قد إيه السماوات طهرة وفيها القداسة، لا يوجد هناك شيء من الدنس أو النجس. فإحنا بنقول له يا ريت على الأرض كما في السماء. هم هناك قدسين وأطهار، لأن مشيئتك أن يكونوا قدسين وأطهار، وهم منفذين هذه المشيئة. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئة الله أن يخلص الجميع، عشان كده السماء هي موطن الخلاص. أقول له يا ريت الأرض كمان يكون كده، يا ريت البشر يكونوا كالملائكة، يا ريتنا نقول الكلمة اللي قالوها أباؤنا الرسل في سفر الأعمال إصحاح 5 آية 29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، عشان تبقى مشيئته نافذة. يا ريتنا في كل أمر نقول الكلمة اللي قالها معلمنا يعقوب في الإصحاح 4 في رسالته والآية من 13، يقول: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. يريد دائما تبقى في لساننا الكلمات إن شاء الرب وعشنا، يبقى في موضوع الكلام حسب تعبير الكتاب إن شاء الرب وعشنا. كلمة إن شاء الرب، يعني لو ربنا أراد. طب لو ما أرادش خلاص تاكل إرادته، اللي عايز يعمله إحنا في إيديه. دايما إرادة الله صالحة. كلمة كما في السماء كذلك على الأرض، لسه من شوية بنقول كلمة أبانا الذي في السماوات، يقصد بها أيضا قلوب الناس القدسين. فعايز أقول له إيه، الناس القدسين سماء، والناس الأشرار الأرض، ياريت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما شعبك بيسمع كلامك، ياريت الغرباء يطيعوا الإنجيل. زي ما الناس اللي هم صاروا سماء فأطاعوا وصيتك وأطاعوا الإيمان وقبلوا المعمودية وقبلوا كل كلمة أنت تكلمت بيها وصاروا مخلصين بدمك القدوس، ياريت كذلك على الأرض الناس اللي لسه قلوبهم عايشة في العالم وفي الأرض. إنسان بيصلي من أجل انتشار الملكوت ومن أجل تحقيق مشيئة الله في الإنسان. شوفوا أدي أول ثلاث صلوات خاصين بالله: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. وبعدين نبتدي نفكر في نفسنا، نقول له بقى إيه: خبزنا كفانا أكفنا لزوال. ودي معناها المسيح بيعلمنا ان احنا نخرج من ذاتيتنا قبل ما نطلب طلباتنا، نمجد اسم الله القدوس. وعشان كده احنا في كل صلواتنا في الكنيسة نبدأ بصلاة الشكر قبل ما نصلي من اجل اي اوشية، نصلي صلاة الشكر. وفي صلاة الشكر نقول له كلام يخصه هو. في تسبيح الكنيسة تلاقي الهوس الاول بنمجده على انه عبر بينا في المعمودية والبحر الاحمر، الهوس الثاني بنشكره على كل الخليقة اللي عملها، الهوس الثالث بنشكره على انه معانا في التجارب وفي اتون النار. قبل ما نطلب اي طلبات نقعد نمجد اسم الله القدوس. مش كده وبس، الكنيسة بتعلمني قبل ما اطلب طلباتي انا اطلب من اجل الاخرين. فتلاقوا في العشية نصلي من أجل الراقدين الغايبين عننا بالجسد، وفي باكر بنصلي من أجل المرضى والمسافرين الغايبين عننا بالجسد، ونصلي من أجل خلاص العالم، وفي الآخر نقول له أذكر يا رب أنت ارحمنا كلنا معك. لكن لازم الإنسان يخرج عن أنانيته، يفكر في ربنا، يفكر في الآخرين، وآخر الكل يفكر في نفسه. فالطلبة رقم 4 يقول فيها: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. هنا كلمة كفافنا دي احتاروا في تفسيرها الشراح، لأن اللفظ الأصلي في اليوناني يحتمل أكثر من معنى، لكن في الترجمة القبطية القديمة بتاعت القرن الثاني الميلادي اللي هي كانت لسه كتاب المقدس فريش والناس اللي بترجموا كانوا متقنين للغة اليونانية واللغة القبطية، ترجموها بين أيكن تي راستي، يعني خبزنا الذي للغد. وفي ناس يترجموها خبزنا الجوهري أو خبزنا الآتي، مقصود بيها الخبز الروحي الذي للغد، معناها الذي للحياة الأبدية. زي ما بنقول كده في اللغة الدارجة: بكرة نعرف. بكرة مش مقصود بها يوم الثلاث، لكن يقصد بها بعدين. فخبزنا الذي للغد يعني معناها الخبز بتاع الأبدية. عشان كده ممكن يقول خبزنا الجوهري، يعني مش اللي هو معمول من قمح. خبزنا الآتي يعني حياة الأبدية. هذا الخبز اللي في مرة واحد كان بيسمع عظة لسيد المسيح ولقى نفسه كده انفعل وقال له: طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله. طبعا ملكوت الله ما فيهوش أكل وشرب، ففي خبز أبدا. الخبز اللي قال عنه سيد المسيح للمرأة الكنعانية: لا ينبغي أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. خبز السماوي. الخبز اللي قال عنه المسيح: أنا هو الخبز النازل من السماء، والخبز الذي أعطي هو جسد. والخبز اللي اتقال عنه وجد كلامك فأكلته، ده الخبز الروح. فلما نقول له خبزنا كفافنا أعطينا اليوم أو الذي للغد، يبقى في بالي الخبز الروحي أكثر من الخبز بتاع الأكل يعني. وإن كان حتى لو طلبت من أجل الخبز الجسدي ما تدعش ربنا بحاجة يعني، بس إحنا المسيح قال لنا أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. كلمة هذه كلها تزاد لكم معناها من غير ما تطلب هالدهالك، بس انت ركز لي على الحاجة بتاعت الايه، ملكوت الله وبره. فلما اقول خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اقصد بيها ملكوت الله وبره. يا ريتك يا رب تعطيني اليوم ان اشبع بكلمتك، اقرا كتاب مقدس يبقى اشبعت، هذا الخبز اليومي. يا ريتك تديني اني اشبع بالصلاة، وتديني اني اشبع بجسدك المقدس على المذبح، وتديني ان انا اكل خبز الملائكة الذي هو التسبيح والصلوات. اول ما اطلب منه دي يقول لي هديك دي ودي ودي ودي، وعلى البيعة كده هديك الخبز بتاع الطهور هشبعك حتى من خيرات الارض. زي لما سليمان الحكيم ربنا جاله في الرؤيا قال له عايز ايه، قال له اديني حكمة، قال له عشان طلبت حكمة وما طلبتش لا مال ولا سلطان هديك الحكمة وهديك الغنى، لكن لو كنت طلبت الغنى كنت هديك الغنى من الحكمة. فاحنا نطلب اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اعطينا كل يوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. احنا بنحتاج الغفران باستمرار. فيش واحد فينا مش محتاج الغفران. لو احنا عرفنا ايه معنى كلمه خطيه هنفهم ان احنا كلنا محتاجين غفران. هقول لكم ايه معنى كلمه خطيه. في 5 كلمات جاءوا في الكتاب المقدس يعبروا عن معنى كلمة الخطية، 5 كلمات في اليوناني. أول كلمة ينطقوها في اليوناني أمارتيا، والكلمات دي موجودة في تصريح الكنيسة باليوناني. أمارتيا معناها عدم إصابة الهدف، يعني واحد بيلعب كرة بشوط ما جاتش في الجول يسموها أمارتية. فالكتاب المقدس استخدمها كمرادف لكلمة الخطية، ودي معناها أنت كان مفروض هدفك أن تكون إنسان صالح ما حققتش هذا الهدف، كان نفسك تكون أب كويس وفي يوم من الأيام أنت غلط في تربيتك لأولادك، كان نفسك تكون ابن بار بوالديك ويعني ما أصبتش الهدف. مين فينا ما أصبش الهدف في يوم من الأيام؟ يبقى في أمارتية. ثاني كلمة باراباسيس، ومعناها التعدي. كلمة التعدي دي معناها إيه؟ تخيل أنت عندك حتة أرض وليها حدود وتعديت على الأرض اللي جنبك، أخدتها، أخدت حتة منها، ده التعدي. معناها في خط فاصل بين الحق والباطل، بين النور والظلم. والخطية معناها انت خطيت هذا الحد الفاصل. واحنا امتى في حياتنا ما جاش يوم من الايام كده الواحد خطاها؟ ثالث كلمة اسمها باراكتوما. باراكتوما معناها الانزلاق او الزلل، رجلي زلفت. ودي زي ما يكون واحد بيتكلم كلمة طلعت غصب عنه، الزلف أو أعصابه فلتت. رابع كلمة اسمها أنومية. أنومية جاي من كلمة نوموس وأنوموس، يعني معناها مخالف للناموس، مخالف للقانون. ناموس يعني قانون، فأنومية معناها مخالفة القانون، وصية من ربنا وأنا خلفتها. وآخر كلمة اسمها أوفليمة معناها دين، دين، ودي اللي جت في أبانا لازف صنوان، اغفر ما علينا، اغفر لنا ما علينا، ما علينا من ديون. ديون مش مقصود بها الفلوس، لكن ديون بمعنى برضو الخطايا والسلبيات. اغفر كل اللي علينا كما نغفر نحن أيضا لمن لنا عليه. انت ليك حاجة عند حد تقول اه حقي ما تنزلش عنه، هو غلط في حقي يعتذر لي، مش هتنازل عن اني اعتذر لي، وهو غلط في وش الناس يجي يعتذر لي في وسط الناس. لما تقف قدام ربنا تقول له واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن عند من لنا عليه، انت ما عملتش كده تبقى انت تكذب. فاحنا كلنا محتاجين هذا الغفران. شروط الغفران انك تكون مؤمن باسم المسيح، لان المسيح قال ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. مفيش غفران للذي لا يؤمن بالمسيح. وشروط الغفران التوبة، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وشروط الغفران الاعتراف، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وتهلكنا من كل اثم. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. وشروط الغفران ايضا المسامحة، انه ان غفرتم للناس زادتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتهم. لازم اسامح. وانت عندكم القصة اللي قالها المسيح عن الملك والعبد اللي سامحه وهو ما سامحش زميله. لابد ان احنا نغفر عشان ربنا عين.